السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن أسرار التوبة مطالعة الأسماء والصفات، توحيد. ومن ثم بعد مطالعة الأسماء والصفات نتعلم كيف نتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. الذنب، مقارفة الذنب ثم التوبة من الذنب، هل له علاقة بتوحيد الله عز وجل فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ نعم أحبتي في الله، فالله عز وجل عزيز، الله عز وجل ستير، الله عز وجل حليم، الله عز وجل كريم، الله عز وجل غفور غفار. كيف تتعلق هذه الأسماء بمقارفة العبد للذنب وطلبه التوبة من الله عز وجل؟ أولا، أن تعلم أخي العزيز أن الله عز وجل عزيز في قضائه، لا يغلبه أحد ولا يغلبه شيء، فهو الذي قلب قلب العبد، وهو الذي صرف إرادته، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فالعبد ذليل في قبضة عزيز حميد. العبد يريد ما يريده مولاه، العبد يشاء ما يشاءه مولاه، العبد في قبضة الله عز وجل، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. غاية المخلوق منك أن يتصرف وأن يتحكم في بدنك وفي ظاهرك، أما أن يجعلك هذا المخلوق شائيا لما يشاء أو مريدا لما يريده، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالذنب قدر، لابد بعدما تقترف الذنب تعتقد اعتقادا جازما أنه قضاء الله عز وجل وأنه قدره، وهذا القدر يدفع بالتوبة. فهذه هي مدافعة الأقدار كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنب قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا المعنى يجعلك في غاية الذل لله عز وجل، وفي غاية الضعف أمام الله عز وجل، ويجعلك في دعاء وفي استغاثة دائمة لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار أن يعصمك، وأنه لو عصمك ما أذنبت، وإنما خلى بينك وبين الذنب لأمر ما. فالله تبارك وتعالى بيده القلوب جميعا. هذا المعنى يجعل المؤمن أقرب إلى الله عز وجل. أما المنافق وأما العلماني وأما الملحد وأما المنكر لوجود الله عز وجل فيحتج بالقدر. كلا، نظرة المؤمن إلى هذا المعنى، إلى اسم الله العزيز، غير نظرة الكافر. نظرة المؤمن إلى اسم الله العزيز يجعل المؤمن دائما في حال ذل إلى الله عز وجل، في حال ضراعة إلى الله عز وجل أن يعصمه من الوقوع في الذنب. يقول: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي. هذا الدعاء وهذه الاستغاثة معناها أنك في حاجة إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، وأنك لست بمستغن عن الله طرفة عين من ليل أو نهار، لأن قلبك بيد غيرك، بيد الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، معنى في غاية الخطورة فيما يتعلق بالذنب. ثانيا، من عبودية الأسماء والصفات أو أن تتعبد الله عز وجل باسمه الستير، أن تعلم علم اليقين أن الله سترك حال الذنب ولو شاء لفضحك، أن الله هو الذي سترك ولو شاء لفضحك، وأنه يعني هذا المعنى يجعلك تشاهد منة الله عليك، ربما تخرجك هذه المشاهدة عن الذنب نفسه، لأن معرفة الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته العلى هي الأعلى في كل شيء، فأن ترى ستر الله عليك وأنه لو شاء لفضحك، فهذه هي مشاهدة اسم الله الستير. أيضا تتعبد الله عز وجل باسمه الكريم، فالله عز وجل كرما منه قبل اعتذارك ولو شاء لم يقبل، لأن العدل في هذا أن يؤاخذك بالعقوبة، ولكنه قبل عذرك. وقد قلت في هذه الحلقات المباركة إن هذا الاعتذار ليس هو الاعتذار عن المحاجة أو الاعتذار بالظروف أو الاعتذار أنك كنت مضطرا إلى فعل الذنب أو الاعتذار بالحالة التي كنت فيها، الاعتذار والمماحكة، لا، وإنما الاعتذار هنا المطلوب حال الوقوع في الذنب أن تقول لمولاك: يا إلهي لا عذر لي، أنا أخطأت ولا عذر لي ولا براءة لي من ذنب، إنما هي محض جنايتي ومحض كرمك ومحض فضلك أن تتوب علي. يبقى الاعتذار نرجو أن نفهمه، الاعتذار المقبول به التوبة هو الاعتذار الذي تقول به: يا رب لا عذر لي، وليس الاعتذار كما قلت بالظروف أو الأحوال أو كنت مضطرا أو هكذا. أيضا تتعبد باسم الله الحليم، لأنه لو شاء حال وقوعك في الذنب لعاجلك بالعقوبة، ولكنه أمهلك حلما. فالله حليم يمد حبال الحلم ويرخي ستائر الستر ويمد حبال الصبر، فالله حليم والله صبور والله ستير. لابد حال الوقوع في الذنب وخروجك منه لكي تتوب إلى الله عز وجل منه أن تتعبد الله عز وجل باسمه الحليم الذي لو شاء لعاجلك بالعقوبة ولكنه لم يفعل إمهالا منه لك. الله عز وجل يمهل ولكنه أبدا لا يهمل، ولذلك قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمطالعة اسم الله الحليم والتعبد باسم الله الحليم حال الوقوع في الذنب وبعد الوقوع في الذنب وطلبك أن تتوب إلى الله عز وجل أنه لو شاء لعاجلك بالعقوبة، هذا هو العدل، ولكنه تركك حلما وصبرا عليك. عسى أن ترجع وعسى أن تتوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالله عز وجل ليس متربصا بك. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهو يحلم على العبد، يصبر على العبد، يستر على العبد كثيرا. فالله حليم في مطلق الحلم، صبور في مطلق الصبر، ستير في مطلق الستر، ولكن العبد يشاء دائما أن يفضح نفسه من حيث يريد مولاه أن يستره. الله عز وجل غفور، وقبول الله عز وجل لاستغفار العبد فضل، وإنما العدل أن يأخذه بالعقوب، ألا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ولكن اسم الله الغفور معناه أنه يقبل استغفار العبد، يبقى يقبل توبة العبد، يقبل عذر العبد إذا قال يا رب لا عذر لي، يقبل استغفار العبد. وقبول الاستغفار كما قلت فضل. هنا يتحقق العبد بذل العبودية لله عز وجل. أرأيت علاقة التوحيد بالتوبة؟ أن هذه كلها يعني التعبد بأسماء الله الحسنى، العزيز، الستير، الحليم، الكريم، الغفور، الصبور، هذا التعبد يجعلك في ذل لله عز وجل. فأنت ذليل في قبضة العزيز الحكيم الحميد. وحينما يتحقق العبد بذل العبودية، هنا بتعبده للأسماء والصفات، هنا يتحقق العبد بالذل التام لله عز وجل، وهي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أربع مراتب لذل العبد لمولاه. أولا الذل الاضطراري، ثانيا الذل الاختياري، ثالثا ذل المحبة، رابعا ذل المعصية. الذل الاضطراري أول مرتبة من مراتب الذل لله أو الفقر إلى الله عز وجل. هذه المرتبة مشتركة بين جميع الخلق، فأهل السماوات والأرض كلهم محتاجون إلى الله عز وجل، أذلاء لله عز وجل، لا يستغنون عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك، وهم يسألون الله عز وجل والله عز وجل لا يسأل أحدا من خلقه. يبقى كل الخلق في حالة اضطرار وفقر وذل إلى الله عز وجل، والله ليس محتاجا ولا مضطرا إلى أحد. وهذا هو سر اسم الله القيوم. سر اسم الله القيوم أي أنه قائم بذاته، لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل أحدا. هذه المرتبة مشتركة بين الخلق كلهم أجمعين، كما في حديث الإمام مسلم من حديث أبي ذر جندب ابن جنادة، حديث في منتهى الإبداع وفي منتهى الروعة وفي منتهى الجمال والحب لله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قبل الفقرة الأخيرة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أنزل البحر. فقر تام إلى الله عز وجل، ذل اضطراري، إنك لست مستغن عن الله طرفة عين في حركات شهيقك وزفيرك، لست مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين في دقات قلبك، لست مستغنيا عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك في آلاف بل ملايين العمليات الحيوية التي تجري في جسدك، لست مستغنيا عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك في رؤيتك بالعين أو سماعك بالأذن أو ذوقك باللسان أو شمك بالأنف أو لمسك باليد. جسدك كله في فقر دائم وفي ذل دائم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من ذل الافتقار إلى الله عز وجل، أو ذل الاضطرار، ذل اضطراري مشترك بين جميع الخلق. لا أحد على الإطلاق على وجه الأرض يمكن أن يقول إنني مستغن عن الله طرفة عين إلا إذا رأى ذلك من نفسه طغيانا وكبرا. قال الله عز وجل إن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه يعني رؤيته لنفسه، أما على الحقيقة فليس بمستغن عن الله طرفة عين. ونكمل بمشيئة الله بقية مراتب الذل لله عز وجل في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.